بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. يقول تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، يعني آدم عليه السلام، كما قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقوله فمستقر ومستودع، قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وأبو عبد الرحمن السلمي وقيس بن أبي حازم ومجاهد وعطاء وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وعطاء الخراساني وغيرهم: فمستقر أي في الأرحام، قالوا أو أكثرهم، ومستودع أي في الأصلاب. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وطائفة عكسه، وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا وطائفة: فمستقر في الدنيا ومستودع حيث يموت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى فمستقر ومستودع، ذكر القول الأول وهو أن المستقر أي في الأرحام، وأن المستودع أي في الأصلاب، وهذا عزاه القرطبي رحمه الله إلى أكثر المفسرين، عامة المفسرين من السلف فمن بعدهم يقولون بذلك. والتقدير: فلكم مستقر أي على ظهر الأرض، ولكم مستودع أي في الأصلاب، أو فلكم مستقر على ظهرها ومنكم مستودع في الرحم، يعني منكم من هو مستودع في الرحم، يعني لم يخرج إلى الآن على وجه البسيطة، لا زال في الأرحام. أو منكم فمستقر يعني على ظهر الأرض، ومستودع أي منكم مستودع في بطنها قد ضمته بعد أن فارق الحياة. أو فمستقر على ظهرها ومستودع في الأصلاب، مستودع في الأصلاب، لم يخرج بعد إلى الحياة. وبعضهم يقول المستقر في الأرحام والمستودع في الأرض، وبعضهم يقول المستقر في القبر، وبعضهم يقول المستقر من خلق والمستودع من لم يخلق، إلى غير ذلك من المعاني التي ذكروها. وليس عندنا دليل يحدد واحدا من هذه المعاني، فالذي عليه عامة أهل التفسير هو ما ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله: مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب، خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. وابن جرير رحمه الله حمل الآية على أعم معانيها، قال: هذه الأقوال التي ذكرت كلها جائز أن يكون مرادا بهذه الآية، فمستقر كما قال هنا في الأرحام، ومستودع في الأصلاب، أو مستقر على ظهر الأرض ومستودع في الرحم، أو في باطن الأرض، أو في الصلب، أو غير ذلك مما ذكره المفسرون. فمستقر ومستودع، وهذه اللفظة فمستقر فيها قراءة أخرى متواترة، قراءة أبي عمرو ابن العلاء بكسر القاف، فمستقر، وفسر ذلك فمنكم مستقر يعني على ظهر الأرض، والله أعلم.
قوله تعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أي يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. وقوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء، أي بقدر مباركا ورزقا للعباد وإحياء وغياثا للخلائق. رحمة من الله بخلقه، فأخرجنا به نبات كل شيء كقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر.
في قوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وحينما ذكر إخراج النبات وإنزال المطر قال إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، وقبله لما قال وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قال قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، فنوع في أواخر هذه الآيات، ذكر العلم ثم ذكر الفقه ثم ذكر الإيمان. ومعلوم أن الفقه أخص من مطلق العلم، فالفقه علم خاص يحتاج إلى دقة واستنباط، فليس كل فقه ليس كل علم يكون فقها. تقول مثلا علمت بنزول المطر ولا تقول فقهت بذلك، وتقول علمت بأن الارتواء يحصل بالماء ولا تقول فقهت. نعم، فلما كان هذا المذكور هنا وهو الإنشاء من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع يحتاج إلى شيء من دقة النظر ولطافته لخفاء ذلك، عبر عنه بالفقه. وأما ما ذكر قبله وبعده وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فهذا أمر يعلمه كل أحد، وهكذا في قوله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج إلى آخره، هذا يدركه أهل الإيمان ويقرون بأن الله عز وجل هو الخالق المدبر المحيي المميت الذي ينزل الغيث ويحيي الأرض بعد موتها. ثم في قوله تبارك وتعالى هنا وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله كقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال أي بقدر مبارك ورزقا للعباد وإحياء وغياثا للخلائق. فالحاصل أن تفسيره لهذه الآية بقوله وجعلنا من الماء كل شيء حي يكون باعتبار أن المعنى في قوله هنا فأخرجنا به نبات كل شيء أي أنه ينبت منه كل شيء، هذا المعنى ينبت منه كل شيء، تنبت منه أجسام الإنسان أجسام الآدميين، وتنبت منه أيضا الدواب بجميع أنواعها، وينبت منه النبات بجميع أنواعه. وجعلنا من الماء كل شيء حي جعلنا، فهنا إذن يكون المعنى على هذا فأخرجنا به نبات كل شيء، ليس المقصود النباتات والزروع، وإنما نبات كل شيء يعني أنه ينبت منه كل شيء أجسامنا وسائر الكائنات الحية، فأخرجنا به نبات كل شيء. وهذا الذي اختاره كبير المفسرين أيضا ابن جرير رحمه الله، ومن أهل العلم من فسره بالنبات المعروف فأخرجنا به نبات كل شيء أي سائر أنواع النباتات المختلفة من الثمار والزروع إلى غير ذلك، كل ذلك يخرجه الله عز وجل بالماء الذي أنزله من السماء. قال فأخرجنا منه خضرا، أخرجنا منين؟ أخرجنا من هذا الماء الذي أنزلناه، لأن المحدث عنه هو الماء وليس الإخراج من النبات، إخراج الخضر ليس من النبات، وإنما فأخرجنا منه خضرا يعني أخرجناه من الماء من هذا الماء. قال أي زرعا وشجرا أخضر، ففسر الخضر بالأخضر، وبعضهم يقول الخضر هو الرطب من البقول وهو ما يتشعب من الأغصان الخارجة من الحبة، وبعضهم يقول المراد به هنا الخضر سائر أنواع الحبوب كالبر والشعير والذرة وما أشبه ذلك، فأخرجنا منه خضرا، والله تعالى أعلم.
فأخرجنا منه خضرا أي زرعا وشجرا أخضر، ثم بعد ذلك نخلق فيه الحب والثمر، ولهذا قال تعالى نخرج منه حبا متراكبا أي يركب بعضه بعضا كالسنابل ونحوها، ومن النخل من طلعها قنوان أي جمع قنو، وهي عذوق الرطب دانية أي قريبة من المتناول، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قنوان دانية يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض رواه ابن جرير.
نخرج منه حبا متراكبة كما نرى في السنبلة، فإن الحبة فيها بهذه الصفة التي ذكرها الله عز وجل. قال: ومن النخل من طلعها قنوان. الطلع فسر بالكفر، وهو الذي يسميه العامة عندنا بالكافور، وهو الغلاف الذي يحوي الإغريض. الإغريض تعرفون الكافور، مثل الغلاف في النخيل، أول ما تطلع النخلة يخرج منها الكفر، نسميه الكافور لأنه من الكفر يستر ما بداخله من الإغريض، والإغريض هو الأبيض في أوله الذي يؤبر، ثم بعد ذلك يخضر، ثم بعد ذلك تبدأ تنعقد منه أصول الثمر، أصول البسر، وهو ما يسمى بعد ذلك بالقنو أو العذق، عذق النخيل، بمنزلة عنقود العنب، وهذا معروف ليس كذلك؟ فإذا تطاول عليه الزمن وذهب ما فيه من البسر أو الرطب يقال له، قال له العرجون. فعلى كل حال هنا قال الله تبارك وتعالى: ومن النخل من طلعها قنوان، من طلعها يعني يخرج من طلعها، ففسره بعضهم بهذا الكفر بهذا الغلاف، وفسره بعضهم بنفس الإغريض، كل هذا يقال له طلع في اللغة. فهذا الكفر هذا الغلاف يخرج منه في الواقع الإغريض، من طلعها قنوان، وكذلك أيضا يخرج من هذا الإغريض الذي في أوله ومبدئه وبالهيئة التي تعرفونها، حبات صغيرة جدا تتحول بعد ذلك إلى الرطب والتمر في غاية الحلاوة، قنوان. والقنوان جمع قنو وهو العذق، العذق، والله أعلم. قال: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، دانية أي قريبة من المتناول. هنا قال دانية، وفي سورة قاف قال: والنخل باسقات لها طلع نضيد. والباسقات هي الطوال، باسقات. وأي الثمر أجود، في النخل الطوال ولا في النخل القصار؟ وين؟ في النخل القصار. والسبب، والسبب هو وصول الماء والغذاء، كل ما ارتفعت الشجرة إلى الأعلى كل ما كان وصول الغذاء إلى أعلاها أصعب. ولذلك تعرفون في عند أهل الزراعة تسميد أعزكم الله النباتات بالنجاسات، يقولون بأن ذلك يكون للشجر الطوال ولا يكون للزروع، لأن الزروع تتشرب ذلك وتتشبع به كما هو مشاهد الآن. إذا لو نظرت إلى زروع تسقى من هذه النجاسات مثل الكراث وأنواع البقول وما أشبه ذلك والنعناع، ولرأيتها في غاية النضارة، تكون في مترعرعة جيدة في مظهرها تستهوي الناظر، ذلك أنه يؤثر فيها تأثيرا سريعا مباشرا بخلاف الطويلة. فهناك الله عز وجل في سورة قاف قال: والنخل باسقات، وهنا قال: ومن النخل من طلعها قنوان دانية، قريبة لمن أراد أن يتناولها. فما وجه ذلك؟ ما وجه هذا التفاوت؟ طبعا على قول بعضهم كالزجاج يقول هذا من باب الاكتفاء، وقد ذكرنا لكم أمثلة له في مناسبات شتى. يقول: ومن النخل من طلعها قنوان دانية وبعيدة، ذكر اكتفى بأشرف النوعين، هذا على قول الزجاج. مثل: فذكر إن نفعت الذكرى، على قول الفراء، أي وإن لم تنفع، فذكر أشرف القسمين ليدلل به على الآخر، سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهكذا. فهنا الزجاج يقول قنوان دانية أي وبعيدة، ذكر أحد القسمين ليدل به على الآخر، فهذا لا أشكال فيه. لكن إذا قيل إن دانية هنا مقصود في الذكر، لماذا هناك ذكر الباسقات وهنا ذكر الدانية؟ ليه؟ من عنده جواب؟ من باب الامتنان هنا. والنخل باسقات في سورة قاف، والنخل باسقات، هناك يذكر مظاهر العظمة والقدرة على الخلق، ومظاهر العظمة والقدرة على الخلق في النخل الطوال ولا في النخل القصار؟ في النخل الطوال. وفي الامتنان لا شك أن الامتنان بالنخل القصار التي تكون قنوانها في متناول اليد لا يحتاج إلى كلفة وصعود وتعب، أن الامتنان بها أكثر. ولذلك المشاهد عند أهل النخيل أن النخل الطوال ربما تركوا فيه الثمر لأن مؤونة إخراج هذا الثمر وقطافه أكثر من الانتفاع به وبيعه والتصرف فيه، يكلفهم أكثر من قيمته فيتركونه، ثم يصرمونه بعد ذلك للدواب في آخر الوقت. هذا مشاهد. في المنة تكون بالقصار أكثر من المنة في الطوال، والعظمة تظهر في الطوال أجلى وأكثر من ظهورها في القصار، والله أعلم.
وقوله تعالى وجنات من أعناب، أي ونخرج.
على كل حال، وفي قوله قنوان أن عرفنا أن القنوان قلنا هي العذق، وهذا هو المشهور. وبعضهم فسر القنوان بالجمار، وهذا بعيد. تعرفون الجمار؟ وش الجمار؟ اللي نسميه نحن قلب النخلة، قلب مادة بيضاء توجد في قلب النخلة، مكمن الحياة الذي يخرج منه الفروع الجديدة أو العسب الجديدة، تخرج من هذا. فإذا مات هذا انتهت النخلة، لكن هذا بعيد، والله أعلم.
وقوله تعالى وجنات من أعناب، أي ونخرج منه جنات من أعناب، وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز.
وجنات من أعناب، وفي قراءة عاصم بالرفع وجنات من أعناب، والتقدير ولهم جنات من أعناب، وهذه القراءة بالجر يكون ذلك على العطف. قال وهذان النوعان هما أشرف الثمار، يعني هذا جواب لسؤال مقدر، لماذا ذكر الله عز وجل النوعين؟ ليه اقتصر على النوعين مع أنه يوجد ثمار أخرى؟ لأن هذا هو المتاح عند العرب الذي يعرفونه، وهو أفضل وأنفع ما عندهم من الثمار. فالتمر معروف وهو قوت، وكذلك العنب فاكهة، وأيضا يتخذ منه الزبيب وهو معروف عندهم، وزبيب الطائف مشهور جدا عند العرب، والزبيب أيضا من الأشياء المدخرة يحملونه معهم في أسفارهم وفي. فالحاصل أنه ذكر النوعين، وذلك أنه يمتن على المخاطبين، وجرت عادة القرآن أنه يخاطب العرب بمعهودهم، ولذلك ما ذكر لهم ألوان الثمار، حتى لما ذكر ثمار الجنة ما ذكر لهم ألوان الثمار الموجودة في الدنيا مما قد يكون أجود طعما من التمر والعنب، لأنه خاطبهم بمعهودهم. ولما ذكر لهم عجائب الخلق في الحيوان ذكر لهم الجمل، وما ذكر لهم الفيل ولا وحيد القرن ولا الزرافة، ولا ذكر لهم أيضا بعض الحيوانات البرية البحرية عفوا الضخمة كبعض الحيتان، التي لأنهم لربما ما رأوا ذلك ولا عرفوه، ما رأوه ولا عرفوه، مثل هذا لم يخاطبهم به، وإنما خاطبهم بما يعرفون.
وهذان النوعان هما أشرف الثمار عند أهل الحجاز، وربما كانا خيار الثمار في الدنيا، كما امتن الله بهما على عباده في قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وكان ذلك قبل تحريم الخمر.
هذا بناء على تفسير السكر بالمسكر، مع أن ذلك أباه جمع من أهل العلم، وقالوا المقصود بالسكر يعني العصير الحلو، الحلو المستلذ. ومعلوم أنهم كانوا ينتبذون في الأسقية، يلقون التمر يلقونه في أو الرطب في الماء في جرة أو، فيتحول لون الماء أو يتحول طعمه إلى لون من الشراب يقال له النبيذ، حلو الطعم. وكذلك لربما ألقوا غيره كالعنب ونحوه يتحول إلى حلو، فإذا مضى عليه مدة لربما اشتد وألقى بالزبد وصار مسكرا.
وقال وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. وقوله تعالى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، قال قتادة وغيره متشابه في الورق والشكل، قريب بعضه من بعض، ومتخالف في الثمار شكلا وطعما وطبعا،
يعني أن أشكالها في الظاهر لربما تتشابه لكن الطعوم تختلف. الزيتون أنواع كثيرة جدا، والرمان كذلك، وهكذا سائر الثمار. الآن تقام معارض لبعض الثمار كما هو معروف، أليس كذلك؟ فهي تتشابه بالشكل وتختلف في الطعم، وكل نوع له خصائصه. التمر متشابه في الظاهر ولكنه مختلف في أنواعه وطعومه وخصائصه وتركيبه، وهكذا يشتبه شجره في ورقه وأغصانه وفروعه، ولكن ثماره تكون مختلفة. فهذه شجرة عنب وهذه شجرة عنب، وهذه نخلة وهذه نخلة، إلا أن هذه يخرج منها لون من الثمر وهذه يخرج منها لون آخر، تختلف ألوانه من أحمر إلى أصفر، وتختلف أيضا طعومه وأنواعه.
وقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي نضجه. قاله البراء بن عازب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، والضحاك وعطاء الخرساني والسدي وقتادة وغيرهم. أي فكروا في قدرة خالقه من العدم إلى الوجود، بعد أن كان حطبا صار عنبا ورطبا، وغير ذلك مما خلق سبحانه وتعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح، كقوله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل، وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل الآية. ولهذا قال هاهنا: إن في ذلكم أيها الناس.
صنوان وغير صنوان، إيش المراد بها؟ صنوان وغير صنوان يعني تشترك في أصل واحد، ثم تجد النخلة أحيانا تشترك في أصل واحد ويخرج من جوانبها نخيل، وأحيانا كل نخلة مستقلة. صنوان وغير صنوان.
ولهذا قال هاهنا: إن في ذلكم أيها الناس لآيات، أي دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته لقوم يؤمنون، أي يصدقون به ويتبعون رسله، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره وأشركوا في عبادته أن عبدوا الجن فجعلوهم شركاء له في العبادة، تعالى الله عن شركهم وكفرهم. فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب أنهم ما عبدوها إلا عن طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك، كقوله: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وكقوله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني الآية. وقال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وكقوله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وتقول الملائكة عليهم السلام يوم القيامة: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون.
هذا التوجيه الذي ذكره الحافظ بن كثير رحمه الله لعبادتهم للجن أحسن من تفسير من فسر الآية بأن المقصود بالجن الملائكة لاجتنانهم، يعني أنهم لا يظهرون يراهم الناس وإنما يجتنون بمعنى يستترون. ومن العرب من عبدت الملائكة كما هو معلوم، وليس كل العرب، وادعى طائفة منهم أن الملائكة بنات الله. على كل حال، هذا التفسير والله تعالى أعلم الذي ذكر الحافظ لعله من أفضل ما يقال في معنى الآية. وهكذا أيضا صرف أنواع من العبادة مباشرة للجن، مثل الذبح للجن كان موجودا عندهم، والاستعاذة بالجن: أعوذ بسيد هذا الوادي من شركاء قومي من سفهاء قومه، وما أشبه ذلك من العبادات المباشرة التي يصرفونها للجن كما هو معروف. هذا كله داخل في قوله: وجعلوا لله شركاء الجن. والجن يحتمل هنا أن يكون بدلا من شركاء، جعلوا لله شركاء ثم فسره بقوله الجن. من هؤلاء الشركاء المقصود بهم؟ الجن، والله أعلم.
ولهذا قال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، أي وخلقهم، فهو الخالق وحده لا شريك له، فكيف يعبد معه غيره؟ كقول إبراهيم عليه السلام: قال: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون.
نعم، يكون على هذا: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. قوله وخلقهم تكون جملة حالية، يعني والحال أنه خلقهم، الحال أنهم علموا أنه خلقهم، وقد علموا أن الله خلقهم، جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخلقهم، والحال أنه وقد علموا أنه خلقهم.
ومعنى الآية أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده، فلهذا يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. وقوله تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ينبه به تعالى عن ضلال من ضل في وصفه تعالى بأن له ولدا، كما يزعم من قاله من اليهود في عزير عليه السلام، ومن قاله من النصارى في عيسى عليه السلام، ومن قال من مشركي العرب في الملائكة عليهم السلام إنها بنات الله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومعنى وخرقوا أي اختلقوا وأتفكوا وتخرصوا وكذبوا كما قاله علماء السلف، ولهذا قال سبحانه وتعالى عما يصفون أي تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد والنظراء والشركاء.
هذه المعاني التي ذكرها السلف وذكر الحافظ بن كثير رحمه الله بعضها ترجع إلى شيء واحد، ولذلك ما احتاج إلى أن يرجح شيئا منها، سرد جملة منها قال هذا كله داخل في معنى هذه الآية. وخرقوا له بنين وبنات بغير علم يعني اختلقوا اخترعوا، وقوله وخرقوا له بنين وبنات قرأه نافع بالتشديد، وخرقوا له وخرقوا له، ومعلوم أن زيادة المبنى لزيادة المعنى، خرقوا يدل على التكثير لكثرة ما وقع من ذلك، حيث زعم اليهود ما زعموا وزعم النصارى ما زعموا، وهكذا العرب حينما قالوا الملائكة، قال بعضهم الملائكة بنات الله، قالوا الملائكة بنات الله، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال خرقوا له أو قبله في قوله وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات، وخرقوا له بنين وبنات شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات، هذه من مخازيهم وفضائعهم وجناياتهم العظيمة. وبعضهم فسر قوله وجعلوا لله شركاء الجن بأن المراد بذلك الزنادقة الذين قالوا بأن الله والشيطان هما إلهان يختص كل واحد منهما بشيء من المخلوقات، فالله عز وجل هو الذي خلق الخير، والشيطان هو الذي خلق الثعابين والعقارب والهوام والدواب الضارة والحشرات الضارة وما أشبه ذلك والنار، قال هذه خلقها الشيطان، هذا قول الزنادقة. هكذا فسره بعضهم بعض السلف وجعلوا لله شركاء الجن، ويشبهه قول بعض الزنادقة المعاصرين بأن الله والشيطان وجهان لعملة واحدة قبحه الله. فالحاصل أن ومن أهل العلم من قال بأن المراد وجعلوا لله شركاء الجن، قالوا مثل أولئك أيضا المجوس والمانوية اللي قالوا بأن للخالق إلهين، هذا خلق النور وهذا خلق الظلام. وعلى كل حال ما ذكره الحافظ بن كثير يكفي في بيان المراد، والله تعالى أعلم.
بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. بديع السماوات والأرض أي مبدعهما وخالقهما ومنشئهما ومحدثهما على غير مثال سبق، كما قال مجاهد والسدي، ومنه سميت البدعة بدعة لأنه لا نظير لها فيما سلف. أنى يكون له ولد أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أي والولد إنما يكون متولدا بين شيئين متناسبين، والله تعالى لا يناسبه ولا يشابهه شيء من خلقه لأنه خالق كل شيء، فلا صاحبة له ولا ولد، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، إلى قوله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.
لو أبعدت عن زيادة.
وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم، فبين تعالى أنه الذي خلق كل شيء وأنه بكل شيء عليم، فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه وهو الذي لا نظير له؟ فأنى يكون له ولد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. يقول تعالى ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق كل شيء، ولا ولد له ولا صاحبة، لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل، وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. فقوله لا تدرك الأبصار، أي لا تدركه في الدنيا، وإن كانت تراه في الآخرة، كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قال مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب. وفي رواية: على الله، فإن الله تعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وفي الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤيا: يا موسى، إنه لا يراني حي إلا مات، ولا يابس إلا تدهده، أي تدعثر. وقال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ونفي هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفي الرؤية يوم القيامة لعباده المؤمنين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه فلا تدركه الأبصار.
لا تدركه الأبصار، الإدراك غير الرؤية، الإدراك يعني الإحاطة، فنحن نرى السماء لكننا لا ندركها. والله عز وجل قال لموسى صلى الله عليه وسلم: وعده صدق وحق لا يتخلف. قال له: لا تخاف دركا ولا تخشى، يعني أن فرعون لا يدركك، فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. ومع ذلك قال الله عز وجل عن قول قوم موسى: فلما تراءى الجمعان، تراءى الجمعان يعني كل طائفة نظرت إلى الأخرى، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا. لاحظ، فنفى الإدراك، أما الرؤية فتحققت، مع أن الله عز وجل وعده بقوله: لا تخاف دركا. فرؤية الفراعنة لموسى ومن معه ليست من الإدراك، لأن الله وعده بألا يقع هذا الإدراك. وبهذا نعرف الفرق بين الإدراك وبين الرؤية. فالله عز وجل هنا قال: لا تدركه الأبصار، أي لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار، أي يحيط بها. فنظر الناظرين إليه سبحانه وتعالى، وجوه يومئذ ناظرة، يعني من النضرة والحسن، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى إلى الله عز وجل. والنظر إذا عدي بإلى فالمقصود به نظر العين، وإذا عدي بفي فالمقصود به نظر القلب والتفكر. نظرت في كذا، سأنظر في أمرك، بمعنى التفكر. وهنا قال الله عز وجل يعني في النظر إلى الله تبارك وتعالى: إلى ربها ناظرة. والأحاديث: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وأحاديث الرؤية متواترة. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل الإيمان يرون الله تبارك وتعالى في الآخرة. أما في الدنيا فإن هذه الرؤية لا تكون، لم يره لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما طلب موسى صلى الله عليه وسلم الرؤية قال له: لن تراني لن تراني. ثم علق هذه الرؤية، أعني إمكانها، على أمر ممكن ولا مستحيل؟ على أمر ممكن. ما هو هذا الأمر الممكن؟ قال: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فكون الجبل يبقى وأن الله عز وجل يقويه على هذا أمر ممكن ولا لا؟ أمر ممكن. فما علقه بشيء مستحيل، مما يدل على أن الرؤية ممكنة ولكنها ممتنعة في الدنيا لضعف قوى الخلق عنها. أما في الآخرة فإن الله عز وجل ينشئهم نشأة أخرى، والله أعلم.
ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تثبت الرؤية في الدار الآخرة وتنفيها في الدنيا، وتحتج بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فالذي نفته الإدراك الذي هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليه، فإن ذلك غير ممكن للبشر ولا للملائكة ولا لشيء. وقوله وهو يدرك الأبصار أي يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه، لأنه خلقها كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد يكون عبر بالإبصار عن المبصرين كما قال السدي في قوله: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا يراه شيء وهو يرى الخلائق.
يعني يكون المراد بالأبصار الناس، لا تدركه الأبصار أي لا يدركه الناس وهو يدركهم، لكن هذا لا حاجة إليه.
وقال أبو العالية في قوله تعالى: وهو اللطيف الخبير، قال اللطيف لاستخراجها، الخبير بمكانها، والله أعلم.
نعم، على كل حال اللطيف بمعنى الرفيق، بمعنى الرفيق، هذا أحد معانيه. والمعنى الآخر الذي يعلم دقائق الأشياء، الخبير هو الذي يعلم بواطن الأشياء، واللطيف هو الذي يعلم دقائقها. فذكر اللطيف والخبير: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الذي يعلم دقائق الأمور ويعلم بواطنها، هذا معنى الخبير.
وهذا كما قال تعالى إخبارا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
نعم، يكفي هذا.